بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 95 على 1.
الدين وحي من السماء، تلقيناه من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد فيه حرفا ولا ننقص لما سمعت من الآية السابقة: اليوم أكملت لكم دينكم. وأنا ضربت لك مثلا بالصلاة لأن هذا أوضح، لكن المسلم في كل حياته، إن كان في الصلاة، إن كان في الدار، إن كان في الدكان، إن كان في المصنع وإلى آخره، فهو يعيش في دائرة الإسلام، فلا يجوز أن يخرج عن ذلك قيد أنولة، قيد شعرة، لأن الإسلام شمل كل الدنيا بأحكامه، سواء كنت في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء كنت نائما أو يقظا، سواء كنت تجلس مع زوجتك أو مع شيخك أو ابنك، كل له أحكام مضبوطة وواضحة، لكن من يعلم ذلك؟ أهل العلم. وكما قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أنت الآن أمام مثال تبين لك أن هذه الآية واضحة بينة: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ها أنت الآن في جلسة واحدة تغير رأيك، لما حكمت عقلك قلت يجوز، لكن لما حكمت علمك وشرعك قلت لا يجوز. هذا مثال للمولد النبوي الشريف، ترى بعقلك ما في شيء، لكن انظر بعلمك. ومن العلم الذي ذكرناه كله أن ما دام الرسول عليه السلام ما فعل ذلك، ولا الصحابة ولا السلف، فمستحيل أن يكون من الخير. حي على الطعام، تسمع لنا بالطعام، تفضل. وياك الله يحفظك. كلما دعينا على طعام غداء أو عشاء يخطر في بالهم أن يسألوا: تحدثوا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم. أقول هذا من أحاديث أردنكم، هذا لا أصل له، يعني تبغى أنه بقى سلحك على نفسي، يعني تبغى أني سلحك سلاح على نفسي. بلى، كيف لا، بس في الخير، هذا سلاح في الخير. بس أنت طلبت مني حديث صحيح بديل هذا الذي لا أصل له، هذا هو الذي أنا بقوله.
والذي رأى ليس كمن لم يرى، فليس كمن لم
يرى،
فهو رأى وحفز وشجع، بل يعني هو الذي حفزني أكثر مما أنا بطلب منك، لأن جنابة تتكرم علينا وعلينا، وهذه بالنسبة لي أنا رحلتك استثمارية، يعني أنا بدي أستثمر هذه الرحلة.
نعم،
لعل الله سبحانه وتعالى لما أموت يفيدني شيء منها.
الله يجزيك الخير،
لأني أنا قاصر العمل.
بارك الله فيك، نسأل الله أنه يصلح أعمالنا كلنا.
مما يشجعني على أن أكرر عليك السيد حفظك الله،
الله يبارك،
لأن البنا رأى وضعهم هنا، وهو لما عندما تكلمنا في هذا الشيء هو شجع وأيد وعمل أيضا يؤيد، ولا تستغرب أنه عمل يحفز لأنه يعرف رحلاتك ويعرف طبيعتك، لأنه شاف هناك شيء يمكن ويمكن أتجرأ وأقول كثير مهم. كثير مهم انه نصر الدين الالباني يروح 3 ايام او 5 ايام في البنغال او يومين، او حتى اذا صار يوم واحد مستعد اعمل لك طياره واحد يوم.
الله يجزيك خير. جزاك الله خيرا وكتب لك الأجر وقد تزودت بالخير لما بعد الموت فلقا. أنا أبشرك بهذا لأنه النية والحمد لله طيبة والبذل في سبيل الخير كثير وكثير، فما عليك بعد ذلك تحققت رغبتك فعلا أم لا. وكثيرا ما يروي بعض الناس حديثا يقولون نية المرء خير من عمله، لكن هذا حديث لا صحة له، أيضا هذا حديث لا صحة له. لكن أنا أسأل هذا لمن؟
هذا حقك
كثير. هذا حقك أيضا.
أنا هي عندي
أنا يعني لي حقي، أنا ما أقبل إلا حقا واحدا.
اللي أعطاه
خذها. طيب بسم الله.
ملي 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 فوق. شدوا ملي فوق.
بسم الله. أنا أسأل الأستاذ البنا.
نعم.
أنت أظن تعلم أنني دعيت مرارا إلى الهند والباكستان، أليس كذلك؟ فهل هناك فرق بالنسبة لي بين عدم استجابتي من الناحية الشرعية، بين عدم استجابتي الدعوة إلى باكستان مرارا وتكرارا ومن رؤساء الجمعيات الحديث هناك مرارا وتكرارا إلى باكستان والهند والسودان أنصار السنة وأنت أدرى بهم مني ولا مرارا وتكرارا وأنا أعتذر.
تقول هل يوجد فرق؟
من حيث أنه إذا كنت أنا مستطيع
عن البنغال أو الباكستان
أيوة إذا كنت أنا لا مش هذا، هل هناك فرق فيما إذا كنت أنا مستطيع أن أستجيب دعوة أهل الحديث في باكستان أو أهل الحديث في الهند أو أهل الحديث في السودان أو أهل الحديث في البنغال؟ إذا نصف الكلام بارك الله فيك ما علي جواب. أنا بقول لك بوافق معك في فرق، لكن الذي أسأل عنه ليس هو هذا الفرق. أنا إما أن أكون مستطيعا بإجابة هذه الدعوات كلها أو أن أكون غير مستطيع، فحينئذ لا فرق. سواء دعيت في باكستان أو في الهند أو في السودان أو في البنغال وأنا مستطيع فواجب علي الاستجابة، وإن كنت غير مستطيع فلا يكلف الله من نفسا إلا وسعها.
يقول في فرق؟
ما أظن. أنت تقول في فرق؟ لا عفوا معليش، أنا أول ما تبين لي الفرق أي فرق تعني أنت؟
فرق الشرع.
فرق الشرع؟ إذا كنت أنا في أي، إذا سمحت، في أي شيء أستطيعه وفي أي لا أي شيء لا أستطيعه، إيش الفرق؟ تقول أيضا وبكل جرأة تفضل.
إذا سمحت الشيخ
تفضل هو تفضل
كمان وجيه
تفضل
أقدم عليك الفرق بين الهند والبنغال. البنغال يلبس فوق والهند يلبس لونج.
هذا الذي إيش قال القائل؟ قد كان ما قد خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون. أنا بقول فرق من حيث الاستطاعة، أنت بتلف وبتدور، بس يمكن الشيخ البنا ما يحسن اللف والدوران. ايش الفرق بارك الله فيك؟ هات نشوف. ما هو ايه؟
ما هو قادر يتحرك في شان بحثه ويرى يضطر اضطرار يجري عليه. مهم جدا بيتحك وجودكم، فرأيي أنا في بارك الله عليك في ما أرى أن باكستان فيها، الهند فيها، الفلسطين فيها، يعني فيها ما يكفيها، أما دول كثرة ما عندهم يعني حد يعتمد عليه،
ثلاث ايام ابو الشيخ ثلاث ايام ان شاء الله ان شاء الله اجر يصل من كل من تثبت ثلاث قدم كل من بنى يصل لك الاجر ان شاء الله والله سبحانه يعوض عليك الوقت ويسر لك
هذا لمدى المغراية ما بيعرف شو الحكاية واللي بيعد العصي مو انت اللي بياكلها
فإذا وضعنا فرجة الشيخ أتكلم عن فرج روحاني ونحن نتكلم عن فرج معنى
خلاص انت خليك عند
الكلمة الاول
الكلمة التي انا وافقت عليها على بياض بس هذا خير شيء اي ان شاء الله
بحاولي
بفعل ان شاء الله
الله يسلمك
لا الحقيقة أنت مخطئ كثيرا أبو عرب معذور معذور أما أنت مخطئ كثيرا يعني كما قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد إيش هو الخير المال هنا كما تعلم ها طيب إذا رجل صح له خير مال تفضل هاي المال أمامك خذ ما تشاء ما يأخذ ياخذ طيب اي المالين خير المال الدنيوي ام الاخروي فاذا انا كنت مستطيع ان اخذ من هذا المال الاخروي اتظنني ابخل به على نفسي وهذا موضع العجب دعوا لي بس انت دعوا لي انه ربنا عز وجل يعني طرق الخير كثيره حقيقه يعني اضرب لكم مثلا كنت أنا في الشام كما تعلم أجمع بين التدريس للناس في الأسبوع درس أو درسين أو أكثر وبين البحث والتحقيق والتأليف بعض الأساتذة السلفيين الأذكياء العقلاء ينصحونني لا تدرس أترك التدريس وأترك الناس كلها وانكب فقط على التأليف لأنك مهما عشت فبكرة بدك تموت شأن كل الأحياء أو لا فتخلف وراءك كتاب أو كتب كثيرة ينتفع الناس بعد موتك قرون طويلة أما هذول الناس 5 10 20 30 40 بتموت الله أعلم بهم مهما عاشوا نسلوا لا يمكن يضمحل الخير الذي تركته فيهم فألف وجهة نظر لكن أنا كنت أرى الجمع بين أمرين يكون إيه أفضل لكن لما ما بقى في الكرم إلا الحطب وجدت نفسي أن ذاك الرأي الذي قدم إلي في عز شبابي هذا أوانه هذا أوانه ولذلك تعرف أنت كم مرة رحنا إلى المغرب ورحنا إلى بريطانيا ولا يزالون يعني يحضوننا أن نذهب أعتذر المغرب ولا السودان ولا هنا ولا هنا لكن ما يقبل الناس العذر لأنه مثل ما قلنا اللي ما يدري شو لماذا المغراي ما يعرف شو الحكاية أنا الآن مهما عشت فبدي يدركنا الأجل المحتوم فبدي أنا يعني أتدارك هذا المشاريع التي هي بين يدي فأنا أوتر ذلك على كل شيء على كل شيء على السفر على كذا العمرة أنا آتي إلى هنا لأقضي فقط أسبوع فقط بالكثير 10 أيام لكن بكرة الأخاك لا بطل أجد نفسي أحيانا مغللا لا أستطيع إلا أن أخذ بما كنت ركزته في نفسي أنه بس أسبوع بالكثير 10 أيام فأنت بارك الله فيك إذا كان لك حال مع الله وإلك الاستجابة من الدعاء فجرني جرا فأمشي معك
تابع عليك ان شاء الله. تابع عليك
تفضل.
اذا عزموك عزيمه وجيت ما تعرف ايش حقيقتها فما شعرت الا انت توصل عزيمه والاكل والمساله مولي.
ايوه
يجب عليك حال ما تعرف.
يعني العزيمه كانت بمناسبه مولد
ها؟ ما شعرت الا في وسط المولد.
نعم
على كل وقت.
إذا كانت العزيمة يقصدون بها بركة المولد لا تأكل تخرج تخرج
تخرج.
أما إذا كانت العزيمة صدفة كان مولد وأقيمت العزيمة لا من أجل المولد وإنما من أجل دعوة كسائر الدعوات لكن وافق المولد هذا ليس فيه شيء. وإياه
يعني مثلا واحد جاء ولد من السفر وحب يسوي له اكله وسووا الاكله وجاء الشيخ يرينه لي فتصير الاكله لقدوم السفر.
ايوه فهذه جائز ليس للمولد.
لكن اذا كان اقيمت الحفله خصيصا لانه عندنا مولد
اي نعم
هذا لا يجوز اكله لانه مذبوح لغير الله.
نعم لا ما نقول مذبوح لغير الله لكن الجمع مبتدع. نعم
يعتبر شرك
يعني هذا.
لا هذا لو بحث ثاني. نعم
أو يقرؤون القرآن مثلا جاهلين بفهم القرآن من آبائنا وأجدادنا المضر وهم على العقيدة عقيدة يعني دعاء الأموات وما أشبه ذلك وما هو حاصل وماتوا وظهر لنا مثلا هذا الشيء أنه لا يجوز فكيف من ناحية الدعاء هل ندعو لهم أم لا وهم لا يعرفون يعني ما عرفوا الحقيقة إنما العلماء اللي موجودين معهم هم اللي دلوهم على هذا الشيء
لأنه
هذا هو الدين ما في غيره.
ما دام أنهم كانوا يحافظون على أركان الإسلام فأنتم تدعون لهم لأنكم لا تعلمون ما في قلوبهم ولو كان خلاص غرقنا في الطيب بارك الله فيك.
هذا شيء ثاني
شيء ثاني وأظن في شيء ثالث كمان.
لا بس هذا ريحة الطيبة مسألة من وتر الرحمن
طيبكم الله
الحين إن شاء الله ربنا يكرمنا.
جزاك الله خير.
يا شيخ مما عمل في الدنيا
كيف؟
مما عمل في الدنيا
الصور
كل حال تشتريها في الصور
أين
صور صغير كل شيء
ما أمكن قبضه ما أمكن قبضه وشطبه فعل وما لا يمكن نعود إلى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
هل ينفذ الجرائم والشرح؟
الجريدة التي يحتاجها الإنسان وفيها صور وبعضها صور خليعة فهو يقرأ منها ما يجوز شرعا وما يفيده ثم يلقيها جانبا أو يحرقها. لا استعمال جرائد فيها ولو كان فيها ما فيها من المآسي التي أشرنا إليها ففيها أيضا ربما آيات وأحاديث وأسماء الله فلا يجوز ابتذالها واستعمالها في ناس مثلا يحطوها كمائدة للسفرة أي نعم ناس يمسحون بها الزجاج السيارات والبيوت ونحو ذلك ما ينبغي هذا لأن هذا ينافي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأذان الذي سمعناه هو أذان المكي طبعا المسجد المكي هو هذا
في سؤال
خفيف. تفضل.
مع مراد الكتاب حل الذنب الاساس فيه الحلية مع مراد الكتاب، فاذا كان علم ان طعام اهل الكتاب او وجبه معينه عند اهل الكتاب ذات طقوس دينيه زي مثلا الكريسماس ولا ثانكس جيفنج تحضر هذه الاشياء، في هذا اليوم اذا كان علمت ان الاكله هذه تمت للمناسبه هذه، هل الوجبه هذه كان يجوز لنا ان ناكل منها ام لا؟
لا
ما ناكل منها.
لا ولا يجوز تأييد الكفار على عاداتهم الدينية مهما كانت أشكالها وصورها، طعاما لباسا تعييدا، كل هذا لا ينبغي ولا يجوز. طعام الذين أوتوا الكتاب يعني الأكل المعتاد، إذا كان ذبيحة حل وإلا فلا. هات نشوف إيش عندك.
أنا عندي صبح خير إن شاء الله،
كله خير
ان شاء الله. في اثنين من
الاخوان، بس ما يكون من ذاك الخير.
لا في اثنين من الاخوان شبكه كبار في السن يعني، وكل احسن ربنا اعطاه الحمد لله يعني انه فاهم امور الدنيا وهذه الاشياء والدين، فهم يعني من تاريخ وفاه والدهم الى هذا اليوم لا يكلم بعضهم ابدا.
لا ايش؟
ما يتكلموا مع بعض، متزاعلين
متخاصمين يعني،
متخاصمين متناثرين على امور الدين.
الله اكبر.
ايش تنصح؟ ايش تنصحنا هذا الشيء؟
صلاه اولا. نعم
صلاه ابدا صلي،
لابد من الصلاه ندرك الصلاه نشر قليلا. ها؟
احنا مسجد نسوي هنا جماعه.
لا ما نعمل جماعه إلا في المسجد.
طب المسجد بيننا وبينه 10 متر أو 9،
زد أضعاف مضاعفة كل خطوة حسنة ومحو سيئة.
بس هنا 100,000 في مكة يا
سيدي. لا في مكة ينبغي أن تكون في مسجد مكة وليس في مكة كلها،
لأنه مو نفس الصلاة.
لا مو نفس الصلاة. قال عليه السلام نص صلاة في مسجدي هذا ألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، الصلاة فيه 100 صلاة ب100,000 صلاة، والصلاة في مسجد الأقصى 250 صلاة وليس 500 صلاة كما هو الشائع. هذا ضعيف وذاك الصحيح 250. الشاهد أن الرسول عليه السلام في هذا الحديث يتحدث عن المساجد التي بنيت للصلاه، لا يتحدث عن المدينه اي عن مكه والمدينه وبيت المقدس، انما يتحدث عن المساجد الثلاثه، ويعطي لكل مسجد الثواب الذي اوحاه الله تبارك وتعالى اليه. كيف
بعد الصلاة؟
بعد الصلاة طيب، يعني معناها هلا مربوطين نحن بعد الصلاة
ان شاء الله،
بينما المفروض اننا نمشي الى بيت البنت تاعتنا وصهرنا. ها
يا سيدي بنتك
وكيف تكون بنتي بنتك وكيف تكون بنتك بنتي وانت لا تعرفها وانا لا اعرفها؟
أعرف أبوها
يكفر. إذن بالحديث سنة إن شاء الله.
إن شاء الله رحمة.
لا اتفقوا مع بعضكم وأنا معكم كلكم.
هذا يا مولانا
متفقش.
في أخوان يعني بارين في أبوهم، أتوفى والدهم من 12 سنة أو 10 سنين مغربي، فاختلفوا الثلاثة، وفي واحد جالس بيننا منهم وإلى الآن ما يتكلموا مع بعض على أمور دنيوية.
في أولا
هل
نعم هل بينهم ظالم ومظلوم أم ليس هناك ظالم ومظلوم؟
والله يا شيخ ما أعلم بالضبط.
خليني أوضح الشيخ. هو حفظك الله يا شيخ، لما توفى والدهم كان في خلاف بسيط بينهم، الثلاثة ما هم محتاجين من أمور الدنيا شيء، والخلاف قال الشيخ خالد إنه دنيوي، هو ما هو دنيوي مادي، دنيوي اعتباري.
إيه يعني؟
يعني حزازات، وإنه مثلا أنت ما تحترمني، هذا ما يحترم ذا، حاجة زي كده. يعني ما فيش أمور مادية، لأنه هم مستوى تفكيرهم ووضعهم أعلى الخلافات المادية، ما نظروا للخلافات المادية. إنما حصل بينهم انشقاق، يعني الواحد فيهم مركزه الوظيفي كبير جدا، فيرى أن الذي أكبر منه لازم يكون تحت أمره، والذي أصغر منه لازم يكون تحت أمره، ولا غير ده؟
صحيح، يعني أمور دنيوية.
إيه بس مثل ما قال، مش فلوسية مادية.
لا مو مادية، ما في فلوس بينهم.
إيه.
فاعتباريات وحزازات نفسية لا أكثر ولا أقل. فالمتوسط هذا هو أكثرهم غنى وأكثرهم جاه. يحط الجميع تحت باطل، يكونوا يدوروا في فلك ويسبحوا بحمده لا أكثر ولا أقل. حتى يوم من الأيام، أنا أذكر حضرت بينهم وأدري عنهم، الأوسط هذا قاعد يشرب خمرة
ما شاء الله،
فالصغير قال له هذه الخمرة حرام، قال له هات الدليل
ما شاء الله،
قال له الدليل إنه الله قال فاجتنبوه، قال له فاجتنبوه، لكن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى لا تقوموا، ما تقوموا شايفني مجنون
ما شاء الله،
ما أنت شايفني أفقه. وكان يشرب الخمر في حفلات، يعزم ناس بالخمسين النفر بالمئة النفر في جدة ويشرب خمر ويسقي أولاده خمر. فالشديد الأصغر كرهوا وقاطعوا لعدة أشياء من ثدي.
توافق على هذا العرض؟
توافق عليه انه هذا، لكن يعني الظاهر للعيان هذا اللي شفته انا، انه هذا الرجل الاوسط يمكن من سنتين او ثلاثة ما قد يعني شفت عليه انه يشرب خمر ابدا.
يعني تقول انه تاب
ان شاء الله؟
ان شاء الله.
اللي شفته كيف يعني، حتى الى ان رحت بيته، انا رحت
اول امبارح كانوا يتعشوا
شاكيت الى غايه اول امبارح، اني ما قد يعني الحمد لله يعني شفت عليه هذا الشيء، مع انه كنت اسمع من اول، لم ارى، اسمع من اول انه كان في خمر في بيته.
طيب
الان ما في، هذه السنتين يمكن رحت له يمكن 10 مرات في بيته.
نعم. بعد هذا التوضيح والبيان أقول بعض الكلمات متوكلا على المولى الرحمن سبحانه وتعالى. الهجر في الإسلام هجران، الهجر هجر المسلم لأخيه المسلم في شرع الله على نوعين: الأول أن يهجره لأمر دنيوي محض، وليس من المهم أن يكون هذا الأمر الدنيوي مادي أو ذوقي معنوي كما جاء في التفصيل آنها، إنما هو دنيوي محض. فهذا الهجر محرم في الإسلام، يرخص في مثله 3 أيام فقط، فإذا استمر وزاد على 3 أيام يكون حراما. وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيدبر هذا عن هذا وهذا عن هذا، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. محرم في الإسلام يرخص في مثله 3 أيام فقط، فإذا استمر وزاد على 3 أيام يكون حراما. وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيدبر هذا عن هذا وهذا عن هذا، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، معناه يجوز 3 أيام، هذه رخصة من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين من باب تفشيش الخلق، لأن الإنسان ضيق الخلق، فدروي غليله في مقاطعة أخوه المسلم يوم يومين 3 أيام، ما زاد على ذلك فهو حرام لا يحل. لذلك وصف الرسول عليه السلام هذه المقاطعة بقوله: لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال أو 3 أيام يلتقيان، يعني واحد رايح واحد جاي يلتقيان، فبدل أن يلقي أحدهما السلام على الآخر ويرد هذا الآخر، يقول عليه السلام: يلتقيان فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا، يعني يتجاهل أخاه الذي مر به. لا يحل هذا العمل بعد 3 أيام، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. هذه الجملة الأخيرة من الحديث تعطينا شيئين اثنين. الشيء الأول أن هذا الهجر المحرم يزول بمجرد أن يسلم عليه، وهذا سياسة شرعية حميدة جدا، لأنه من الصعب تأليف القلوب المتهاجرة المتباغضة فجأة، لكن الشارع الحكيم قدم المفتاح السهل، وهو أنت خاصمت أخاك في أمر دنيوي ومضى على ذلك فوق 3 أيام، هذا حرام عليك، وعليك أن تقطع المقاطعة وأن تقطع المهاجرة، وذلك مش ضروري تذهب إلى بيته، هذا حسن وهذا جميل وأن تعتذر إليه، لكن هذا يحتاج إلى إيمان قوي جدا، وهذا قل ما يوجد في الناس. فسهل الشارع الحكيم سبيل الخلاص من هذه المهاجرة والمقاطعة بأنك إذا لقيته في الطريق بادرته بالسلام: السلام عليكم، فقد ارتفع الإثم. هذا يؤخذ من قوله: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا شك أن أفضلهما هذا الذي ابتدأ السلام، فهذا الذي ابتدأ السلام انتقل من مرحلة ارتكابه الحرام إلى مرحلة دخوله في طريق الإسلام في مواقاته لأخيه المسلم. الآخر بلا شك هو أيضا مدابر ومهاجر لأخيه الآخر الذي ألقي عليه السلام من الأول، يرد السلام أثم هذا ونجى ذاك من الإثم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا زال إثم المهاجرة والمقاطعة بإلقاء السلام فتكون هذه عادة الخطوة الأولى في التلاقي مرة ثانية ولو بالسلام، ثم ربما بالمصافحة التي تعتبر من أقوى الأسباب في نيل المغفرة من الله تبارك وتعالى، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. تعرفون الشجر في الخريف الورق يصفر ويتساقط، وتسمع صوتا له حينما يتساقط، كذلك تتساقط ذنوب المسلمين حين يلتقيان ويتصافحان، تتساقط عنهما ذنوبهما كما يتساقط الورق عن شجر الخريف. هذا إذا كانت المهاجرة في سبيل الدنيا، سواء كان مادة أو معنى. النوع الثاني من المهاجرة والمقاطعة أن يقاطع المسلم أخاه المسلم تأديبا له وتأنيبا وتربية، فهذا يجوز في الإسلام بهذه النية الحسنة، وليس من باب المدابرة والمقاطعة التي سبق ذكرها آنفا، وإنما تأديبا. وما يكون ذلك إلا حينما يكون المقاطع مرتكبا معلنا لمعصية لله عز وجل، لا يبالي بالناس، لا يخشى الله ولا يستحي من عباد الله، ولو أخ مواخ له مصادق له، أي يقاطعه حينما يراه قد خرج عن الجادة ولم يستقم على الصراط المستقيم. وهذا دليله قصة الثلاثة الذين خلفوا، قصة غزوة الرسول عليه السلام في تبوك وتخلف بعض الصحابة ومنهم كعب بن مالك، لم يخرج في الغزو مع الرسول عليه السلام وإنما تخلف عنه هو وبعض الصحابة. فلما رجع الرسول عليه السلام من غزوة تبوك جاء هؤلاء وجاء غيرهم من المتخلفين من المنافقين، فكان المنافقون يعتذرون بشتى الأعاذير الكاذبة فالرسول عليه السلام يقبل عذرهم ويكل أمرهم إلى الله. أما كعب بن مالك فصادق الرسول عليه السلام وأخبره بالواقع، قال له: والله يا رسول الله ما بي أن أكذب عليك، لأني أعلم أنني إن كذبت عليك فسينزل الوحي ويكشف الكذب. أنا اشتغلت بما كنت فيه من الحرث والزرع والضرع ونحو ذلك. فأمر الرسول عليه السلام الصحابة بمقاطعة هؤلاء الثلاثة، ومنهم كعب بن مالك رضي الله عنه. واستمرت المقاطعة مدة طويلة، ثم أمر زوجة كعب بن مالك أن تخرج من بيت كعب وتذهب إلى أهلها، فبقي وحيدا 50 يوما. أمر الرسول عليه السلام الصحابة بأن لا يقاطعوه، فكان واحد من هؤلاء الثلاثة يلقى الرجل في الطريق فيسلم عليه ولا يرد عليه السلام. هذا ليس كذاك، هذا في سبيل تأديب هؤلاء المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت التوبة من الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله قد تاب على هؤلاء الثلاثة. فجاء كعب بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بشر من أحد أقاربه بأنه قد نزل فيك التوبة من الله عز وجل، فجاء ودخل إلى الرسول عليه السلام، فقام إليه طلحة واستقبله وهناه بتوبة الله عليه. قصة طويلة جدا وفيها عبر عظيمة، وهي في صحيح البخاري. فالشاهد، هذه المقاطعة جائزة وهي داخلة في مبدأ الحب في الله والبغض في الله، لكن هذا الشيء مع الأسف اليوم أصبح في خبر كان. نادرا جدا جدا أن تجد أحدا يقاطع المسلم لأنه انحرف عن الطريق، لكنه يقاطعه بسبب المادي من الأسباب التي سبق الإشارة إلى بعضها. هذا النوع من المهاجرة لله فهو مأجور عليه صاحبه وهو غير مأجور، وهذا الذي نحن اليوم بحاجة إليه. أما المهاجرة للدنيا فهذا حرام لا يجوز إلا بمقدار 3 أيام فقط، فإذا استمر في ذلك فهو حرام، والأمر كما قال عليه السلام في الحديث السابق: وخيرهما الذي يبدأ وقاه بالسلام. هذا هو جواب ما سألته إن شاء الله.
جزاكم الله.
طيب
إذا علم يا شيخ إن مثلا كانت مقاطعته به على أساس أنه يلبيه،
أيوة،
عشان جنب طريقه،
فإذا تربى عاد الوصل ولا يجوز المقاطعة.
طيب الحكم اللي يصلح بناته
ما شاء الله، الصلح بين الناس من خير الأعمال، والصلح بين الناس لأهميته في الإسلام أجاز الرسول أن يكذب في سبيل المصالعة بين الاثنين. هذا أمر ضروري، بس يجب أن يعرف الأسباب الدقيقة حتى يتمكن من المقاربة والتوفيق بين وجهتي نظر الرجلين المتخاصمين. طيب غيره؟ ايش سؤالك؟
الاول اللي اجبت عليه من ناحيه الاموات اللي يقول فلق انهم ماتوا على عصيبه دعاء الاولياء.
اين
الدعاء لهم اذا كان مثلا يعتقدون الضر والنفع في الاولياء غير الله وماتوا على هذا، انما هم لا يعرفون حقيقه التوزيع. الذي عرفوه هو هذا من العلماء.
أنا أجبتك عن هذا في ظني، قلت أن هؤلاء ما دام أنهم كانوا يحافظون على أركان الإسلام لكن فيهم جهل، والمسؤول عنهم هم هؤلاء الجهل من أهل العلم الذين هم يضللونهم، فهؤلاء الذين ماتوا فالأصل فيهم أنهم مسلمون فيعاملون معاملة المسلمين، فهم يدفنون في مقابر المسلمين، وبالتالي إذا مر المار بقبورهم يقول السلام عليكم أهل ديارهم من المسلمين، ويترحم عليهم ويدعى لهم بالمغفرة والرحمة، ثم أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم لا يؤاخذ المشرك إلا بعد أن تكون قد بلغته الدعوة، وما كنا معذبين حتى نبعث رجولا. وربنا عز وجل بفضله ورحمته بعباده إنه يقبل عذر العبد، فإذا كان أحد هؤلاء المسلمين الخرافيين فلنسميهم، إذا كان أحد هؤلاء الخرافيين من المسلمين ضل سواء السبيل ولم يكن هناك من ينبهه ويحذره وينهاه عن ضلاله، أو يكون معذورا عند ربه تبارك وتعالى ولا يؤاخذه مؤاخذة الذي أقيمت الحج عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أنت بارك الله فيك، صب اليد اليسرى، صب اليد اليسرى وامسك الفنجان اليمنى وأعطي باليد اليمنى، بارك الله. لقد جاء في صحيح البخاري مسلم حديث عجيب جدا يدل على واسع رحمة الله بعباده، بحيث أنه يغفر الكفر أحيانا لعلمه بعذر هذا الكافر، قال عليه الصلاة والسلام: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط. الحديث في صحيح البخاري مسلم، إياكم أن تشكوا في صحته. كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة فقال لهم: أي أب كنت لك؟ وهنا الغرابة الآن تأتي: ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هذا شك في البعد، ألا تشعرون معي؟ يقول: ولئن قدر الله علي، كأنه يشك في قدرة الله، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. إذن كيف يتخلص هو من عذاب الله الشديد المعترف بأنه هو له لائق؟ قال: فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ليضل على ربه زعمه، ثم خذوني وذروني نصفي في الريح ونصفي في البحر. شوف شو أوحال الشيطان. الله أكبر. فلما مات الرجل والأولاد أبرار، وهذا وصية أبيهم، وهو كما اعترفوا كان خير أب له، نفذوا وصيته فحرقوه بالنار حتى صار رميما، صار رمادا، فأخذوا نصف هذا الرماد ورموه في الريح الهائج، راحت بددا، والنصف الثاني في البحر المائج وراحت مع هذه الأموال. فقال الله لهذه الذرات: كوني فلانا، فكان بشرا سويا. أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: ربي خشيتك، أنا خفت منك لأنه أنا مستحق لهذا العذاب، فخوفا منك لأضل عنك فعلت ما فعلت. قال: اذهب فقد غفرت لك. هذا كفر، هذا شرك، وهذا صريح القرآن: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ الأول مرة وهو بكل شيء عليم. لكن يبدو أن هذا الرجل طيلة حياته كان مؤمنا، لكن ساعة احتضار الموت واستحضاره لذنوبه ومعاصيه غلبت عليه خشيته من الله، فعامت عليه الطريق وسولت له نفسه هذه الوصية الجائرة التي لا أتصور أن يوجد في الدنيا أجأر منها وأفظع منها. مع ذلك غفرها الله عز وجل لهذا الإنسان. فنحن إذا صورنا هؤلاء المساكين الضالين من إخواننا المسلمين بسبب علماء السوء يقعون في الشرك وفي الضلال، يستغيثون بغير الله وينادون الأموات وهم لا يسمعون وبينهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله عز وجل إذا علم من أحدهم أنه لم تتبين له الحقيقة وأن هذا شرك وضلال، بل لم يوجد من يقول لهم يوما ما: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فاعتقادنا أن الله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان إلا بعد قيام الحجة. فمن علم من هؤلاء الموتى، نحن لا نعلم، من علم الله من هؤلاء الموتى أنه سمع دعوة الحق من الشيخ الفلاني أن هذا شرك وضلال، أما أبه لذلك ولا اهتم، لأنه الشيخ الضال هناك سول له عمله فهذا إلى جهنم وبئس المصير. أما الذي لم يقيض له من ينبهه فهو معذور عند الله. ولما كنا نحن عاجزين عن أن نميز من الذي بلغته الدعوة الصحيحة عن الذي لم تبلغ الدعوة الصحيحة، فنحن لنا الظاهر هو مسلم كان يصلي ويصوم فدفن في مقابر المسلمين، فنحن ندعو له ونستغفر له ونسلم عليه. أما ما حاله عند الله أمره إلى الله.
منهم المشركون منهم من كان يدعون الله على بصيرة ومنهم من كان يدعو غير الله على جهل.
الله يعلم أن نحن لا ندعو له إنما ندعو للإنسان كان منهم فشملت دعوتنا، وإن لم يكن منهم نجونا من أن نقع في
لأن الرسول كما رواهنا لما وقفوا بكوا أنهم حولهم
وذلك السرع ضعف السرع الذي بعض الناس كان يدعو لهم في أسماء لولا بعض يقولون اللهم اغفر حينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم احيطا بخير. والبعض يقول الله تقصد ربك في روحه وفيه وفضل آل الزوج يحفر في روحه إلى يقضى إلى آخر حديث. فهنا فيما يعني يخير الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعلم الإنسان ما كان بينه وفي ذلك، ولما لم يعلم لا تعلم كان يعمل الله مصر الحديث كان إنما فدى عمله وإن لم يكن منا فما وقع في نهي ربه فأنا شرع هذا فتكون أنزل الإنسان أنا هو أخوص أنا بدأ القوم أما أنا ما أدعو لجدي، أنا ما أدعو أدعو لأبي لا أدعو لجدي ولا لجدتي.
سامحك الله معلش سامحك الله
أبو هذا أنا أبو هذا البعض يجد الله طرق الله شب عنده وبدون خبر نفسه شلت الدنيا عنده في مكانة وابنه لست الوسعنة هي والأمين
وشيخ الطريق
شيخ الطريق
هي والأمين هي والأمين هي والأمين
هي والأمين
هي والأمين هي والأمين هي والأمين هي والأمين هي والأمين هي والأمين هي والأمين هي
والأمين هي والأمين هي
أنا أسألك الآن عن جدك المرحوم رحمه الله.
القول مرفوع عن
الجسم أنت تسألني عن شيء فعلته وأنا بقول لك عن جد المرحوم أنت بتقول يجوز ولا لا. جدك المرحوم فيما تعلم كان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا بد أن تقول بارك الله فيك نحن تعلمنا منك يعني خير كلام ما قال له تعلم أنه كان تعلم أنه كان يقول أشهد يقول يقول أنا ما بقول لك إيش في قلبه ما أسألك عما في قلبي بس أنت تعلم أن جدك كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فوجدت الكفر قد انعقد في قلبه فمنعك أن تستغفر له قل لا بس خلاص بارك الله فيك خلاص عشان إخواننا هذون يتعلموا طريق البحث وياخذوا حريتهم صوت أحمد يا أستاذ مش كده فإذا علمت أنه كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولم تعلم ما ينقض هذه الشهادة وهذه الكلمة جدك ما تعرفه يا شيخ الله يهديك
أنه كان يعمل ما ينقض هذه الشهادة
جدك تعرفه وأدركته أنا ظننت أنك ستقول أدركته فراح أغير راح أقول جد جدك تعرفه الحمد لله قلت إذا سمحت بارك الله فيك حتى منطق المشوار الجماعة مش كل الناس عنده نفسك الطويل صبرا
إلا أنا
نعم
أمد الله بصاتك الأحمدي إلى الجولان عند نفس طويل
بشرك الله خيرا أنت علمت أن جدك كان يشهد أن لا إله إلا الله وإيش الفرق بارك الله فيك سامحك الله رجل يقول لا إله إلا الله آخر يقول أشهد أن لا إله إلا الله من حيث من الناحية الإسلامية في فرق سامحك الله إذن أنت تناقشني في الألفاظ فسامحك الله ومع ذلك تعلمنا نحن هذي ما بيجي معك تاع معه ايش تريد تقول انا كان يقوله ام كان يشهده ستقول لي سواء قلت هكذا وهكذا لانه المؤدى واحد اذا انت تعلم ان جدك كان يقول او يشهد ان لا اله الا الله لكن انت ما عرفت عما في قلبه هل هو ما يتقي مع ما في لسانه ام ما ينافيه إذن أنت لا يجوز لك أبدا إلا أن تشهد له بشهادته إلا أن تقول إنه كان مسلما أنا أقول لك لا تقول كان مؤمنا لدن إيمان أمر قلبي إذا قلت أنا لا أشهد بأنه كان مؤمنا أنا أعذرك لكن أنت تقول إنه مسلم ولا يسعك إلا هذا فإذا مررت بقبر المسلم ماذا يكون موقفك لابد أنك تسلم عليه هذه واحدة ثانية نعم على ما تحبه هل ما بيجي معك سامعه ماذا تحب حتة أنا أتكلم عن جدك التي ما تعرف ولا سمعت عنه شيئا
سمعت عما كان يقول لأنه هو كان يقول لي
وجد جدك
لا أنا ما جد جدي الآن أتكلم عن جدي وأبي
أنا إذا أخطأت أنا أنقل السؤال من جدك إلى جد جدك تقول أيضا مثل ما أردت أن تقول عن جدك هذا ما يجوز
تتمة الكلام في الشريط التالي
ما ينبغي يا أستاذ هذا التوسع بالظنون
الآن جاني واحد يقول لا إله إلا الله أمامي سمس ويقول يا رسول الله يا رسول الله يا بدوي
حيدة 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 نحن نتكلم عمن نعلم أنه يشهد أن لا إله إلا الله ولا نعلم أنه كفر عمليا واعتقاديا بلا إله إلا الله
أنا ما
أخذ عشرة لا أنت مش معي
علمت أنه كان يرسلها في كل لحظة
يا أستاذ بس البحث في من لم تعلم
من أدعو
طيب أنت تعلم جد جدك ماذا كان حاله
أو ربما في لم يكن معلم أكثر ذكر على هذا الشرك أو ربما في لي ولا
أنت كما تعلم بارك الله فيك يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تكونوا على الله إلا الحق. إذا رأيت إنسانا يقول لا إله إلا الله ثم يعبد غير الله هذا شيء، وإذا أردت